إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فرغنا، فنبدأ مباشرة من عندي قوله: التقيد بالنصوص. التقيد بالنصوص، والمؤلف رحمه الله ذكر بعض الاحتياط وسد الذرائع، وسد الذرائع كذلك سوف نأتيه إن شاء الله ونعرفه تعريفا ليس بعيدا عن ما عرفه به المؤلف. فقال: التقيد بالنصوص، وهو طبعا كأنما يريد رحمه الله أن يذكر شروطا للتبرك، أن التبرك يتطلب منا نحن المسلمين خصوصا إذا أردنا أن لا يضيع توحيدنا وديننا أن نتقيد بالنصوص. المقصود بالنصوص هنا ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في سنة النبي من الأوامر والنواهي، فلا نتبرك ونقع منهي أو نخالف مأمور. هذا معنى التقيد بالنصوص، تقيد لعقولنا أو آرائنا أو ما نستحسنه، نتقيد بالنصوص. قال رحمه الله: طلب البركة مشروع، طلب البركة اللي هو التبرك، ولكنه مقيد بقيود. أولها ذكر رحمه الله قال: أن تطلب البركة من الله بفعل طاعة، أن تطلب البركة من الله بفعل طاعة لله كالصلاة ودعاء، لا بحمل تراب وبخور. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا دليل على أن البركة تكون بفعل الطاعة، بفعل ما أمر الله به تبارك وتعالى، بجميع الأوامر إن شاء الله يحصل بها الخير ويحصل بها البركة. وهذا هو الدليل الذي كذلك المؤلف رحمه الله ساقه، وليس البركة كما يتخيلها كثير من عامة المسلمين اليوم، أنه أن البركة لا تكون بأن تأخذ شيء من الخيوط أو شيء من ربما طعام أو تراب أو تتمسح بشيء أو تطوف به أو تشرب ماء عين جارية يقال أنها عين تعسيد فلان، ولا تجلس في مكان معين كأنك بجلوسك تلتمس البركة. هذه كلها في الحقة أعمال لا توجد في شريعتنا إلا أن تكون طبعا في نصوص. نحن نعم أمنا بالطواف بالبيت، الطواف بالبيت بالكعبة أمنا بالطواف بها، ولكن لا على معنى التبرك بذلك الطواف. الطواف هنا عبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، طاف بالبيت وعلى صفة معينة نلتزم في ذلك الطواف ما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في ذلك مقتدون به عليه الصلاة والسلام، لا بقصد التبرك بنفس الطواف والدوران. نحن لو زدنا على 7 أشواط بقصد زيادة البركة لكان الواحد منا مخطئا في فعله، ولو استلم ركنا غير الأركان التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمها، أو ركن يماني
أو ركن حجر الأسود لكان كذلك خطأ. ولو التزمنا غير الموضع اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتزمه الملتزم، وما بين الركن الذي في الحجر الأسود إلى باب الكعبة، الملتزم بمعنى أن الشخص يعني يلصق صدره بهذا الموضع ويدعو الله تبارك وتعالى، قال الملتزم. وأما الأحجار واستصحابها والتراب ونحو ذلك فلا يوجد. نعم نشرب ماء زمزم، نشرب ماء زمزم ونستشفي به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال طعام طعم وشفاء سقم، ولكن ليس هذا على وجه كأنما نريد التبرك بالمعنى الذي عند عامة الناس، لا. إذن فالتبرك قلت كثير من المسلمين هذا هو الذي يفهمه منه، أنك لا بد أن يكون عندك خيط أو تتمسح بمكان وتأخذ تربته أو شيء من حياته أو يعني ربما طعام ينسب إلى ذلك المكان ونحو ذلك، هذه كلها صفات تبرك. لذلك المؤلف تراه رحمه الله قال لا بحمل تراب أو بخور، معناها من ذلك المكان الذي تبرك به. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا بما يجب الإيمان به تبرك، بما يجب الإيمان به من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واتقوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يجدون ذلك في كل أحوالهم، البركات الخير الكثير يعم. لماذا؟ لأنهم آمنوا واتقوا. إذن الخير والبركة منوطة بالإيمان وبتقوى الله عز وجل. الإنسان إذا اجتهد في الإيمان والتقوى فإنه سوف يحيط به إن شاء الله الخير من كل جهاته، من كل جهاته. وانظروا مثال، قال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعته، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله فلا يأخذنكم الله بذمته. هذا خير كثير وبركة كبيرة. ماذا تريد من وراء هذا؟ أنت إذا صليت الصبح في جماعة هو العمل الذي تحصل لك به بركة، فأنت في ذمة الله في أمانه وعهده. وكذلك أيضا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة إذا قالها الشخص فكأنما عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل قال مثل ما قال أو أكثر من ذلك، ولم يزل عليه حافظ حتى يمسي. هل هناك أيها الإخوة ماذا تريد من وراء هذا الخير والبركة؟ وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة محيت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله بحمده الإخوة من جلس لها وأخذ طبعا يأتي بها بعناية، لأن كثير من الناس يعني ممكن يطمع في أنه يجيبها وراه ماشي في طريق وعددها هذا يضبطها ويتخلط على الحساب مع زيد ولا ينقص، لا يجلس لها فقط قليلا، لن تتخطى على الأكثر 5 دقائق، 5 دقائق فقط سبحان الله بحمد سبحان الله بحمد سبحان الله بحمد. وربما الشيطان إذا يئس منك باش يثبطك أنك تأتي 100 مرة يلعب عليك بلسانك على سلاسك كذلك. وانتبه تقول سبحان الله سبحان الله بحمد سبحان الله بحمد لسانك يحمى حتى تقول سبحان الله 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 وش معنى هذه الكلمة اللي تقول فيها. إذا قلت هذا خير من الخيرات كبير جدا يحصل لنا بهذه الأعمال اليسيرة. هذه البركة. ما هي البركة؟ البركة أن تفعل فعل يسير ولكن له آثار كبيرة جدا. وهكذا أيها الإخوة لو تأملتم كثير من أعمال الشريعة وفضائلها لوجدتم مثل هذا الخير. ولذلك المؤلف تراه استدل بقوله عز وجل على البركات التي يطمع فيها من يطمع بقوله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى لو هذا يقول أهل العربي أنها الشرطية لو أن بمعنى إن فعلوا كذا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا هذا هو أسباب البركة لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ومثلها في هذا المعنى قوله عز وجل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن أيها الإخوة هذا كذلك لنا نحن لأننا أقمنا أوامر والنواهي التي في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لرأينا خيرا كبيرا وهذه البركة. ولكن للأسف عندما قصرنا في هذه البركة زين لنا أنواعا وطرقا من البركات لا أصل لها في الشرع ووقعنا في التيه وأخذنا نلتمس البركة بالتمسح وبالأسربة وبالماء وبقطع القماش وب يعني أن الإنسان يأتي إلى مكان قال مثلا هذا فيه قاعد فيه فلان ولا هذا العين تاع فلان وكذا وكذا وإلى آخره. وهذه العقلية هي طرق البركة. هذه البركة عند الدراويش. نعم قال رحمه الله ثانيا أن يكون طلبها باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره ومحبته كما ورد عن تنافس الصحابة على فضل وبوئه صلوات الله وسلامه وبركته عليه. إذن هذا الأمر اللي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم كان موجود والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشجع مع التشجع ولكنه صلى الله عليه وسلم أقره ما كان لم يثبت نص أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرواحه ولكنه على كل حال هذا الفعل في نفسه يدل على المحبة وعلى أنهم يعظموا النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ويحبونه ويوقرونه كما أمرهم الله تبارك وتعالى لأنه طبعا لا يفعل هذا إلا من يحب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تنخم نخامة لا تسقط في الأرض تسقط في يد أحدهم. وكان صلى الله عليه وسلم عندما يتوضأ بمعنى ما سال من قطرات من أعضاء وضوئه صلى الله عليه وسلم كان يصب في إناء فإذا خرج به أي بذلك الإناء أحد الصحابة رضوان الله عليهم صار الصحابة يكادون يقتتلون عليه كلهم يريد له نصيبا ولا يستطيع أحد منهم أن يستأثر به. ولنتصور هنا ما نتصوره من أي شيء يعني تزدحم عليه الناس كلهم يرى أن له فيه حظ ماذا سيكون. إذن هذا أيها الإخوة نعم تبرك ولكنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله تبارك وتعالى في جسده الشريف من خاصية نعم لا تكون لغيره. إذن قال أن يكون طلبها أي طلب البركة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره وقبل احترامه من الوقار ومحبته، كما ورد عن تنافس الصحابة هكذا عندكم كلكم عن تنافس عن
لا شيخ
نعم
السلام عليكم شيخ انا عندي تنافس
لا عندك عن ولا عندك من
تنافس الصحابة
نعم زير ماذا
ورد تنافس الصحابة كما ورد تنافس الصحابة
إذا لا توجد لا عن ولا من
لا لا ما كان
نعم إذن هذه كذلك لذلك لا في حق استشكلت هذه الكلمة هنا عن لأنها محلها يعني مستشكل نعم إذن كما وردتنا كل الصحابة
شيخ توجد في طبعا عندي توجد عن
عندك ماذا؟
توجد عن كما ورد عن تنافس الصحابة
أنا أيضا هذه نسختي فيها عن للنسخة تبقى نسختي لكن أظن هناك بعض النسخ ممكن فيها كما ورد تنافس فعندها كذلك تكون أيضا صواب لكن عن يعني ربما أكثر استشكالا ما كنت أريد لو كانت هناك نسخة فيها كما ورد من تنافسي ما عليه في الحال المقصود المؤلف أو المهذب هنا يقصد أنه كما ورد عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم تنافسوا التنافس طبعا تعرفون أنه بمعنى يعني كل واحد يتسابق إلى أخذ ما كان من فضوء ما فضل من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلت هذه البركة أو هذا النوع من البركة لم يكن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم وإقراره تشريع، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم إقرار بمعنى أنه يراهم يفعلون هذا الفعل ولا يقول لهم اتركوا هذا ليس وإنما يتركهم يفعلون، هذا منه صلى الله عليه وسلم تشريع بمعنى بيان الشريعة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فضل من وضوئه ولباسه وعرقه ودمه فكل ذلك من تبرك به أي أخذه وشربه أو دهنه أو إلى آخر ذلك فإنه يكون متبركا. قلت وأعيد مرة أخرى كثير من إخواننا ربما يعني يحصل لهم ما يحصل لكثير من العامة، اليوم رأيناهم يقولون بأن هناك شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أظن سمعت يوم ما أن أحدهم وصل إلى هنا وهو يعني يتنقل بها بين البلدان ويريد أن يري الناس هذه الشعرة. ألا أيها الإخوة اعلموا أنه كذب كذبون. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لشخص بعد هذه المدة الطويلة أن يثبت شيء من ذلك، ونعتقد أن من أراد أن يثبت شيء من ذلك يثبته بطريق الإسناد، وإلا فكما قال أحدهم الدعوة ما لم تقيم عليها بينات أبناء وأدعياء، وإلا ففي تركيا في متحف يقال إسطنبول موجود أشياء كثيرة يزعمون بأنها آثار النبي، عمامته صلى الله عليه وسلم وعباءته وسيفه وخفه صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. بل بعض الدكاكين اليوم ما أدري هل التفتتم هذا أم لا، بعض الدكاكين تجد مصور عليها صورة لتمثال نعل النبي صلى الله عليه وسلم. أظن بعضكم ربما انتبه لهذا، بعض الدكاكين تلقاها معلق واحد ورقة، هذه ورقة فيها تمثال نعل النبي، موش نعل نفسه، لا تمثاله، بمعنى أنه واحد ينقل له النبهاني، وهو أيضا من المخرفي من أهل البدع، اجتهد وصور لهم، قال هذه الصورة يعني نعل النبي عليه الصلاة والسلام كيف تكون، وضع لها واحد صورة فتسابقوا إلى تصويرها، وفيها كتابات وأشعار ونحو ذلك، وترى كثير من أهل الدكاكين يعني يجعلها كأنه يتبرك لعلها في المحل، نعم، فتجدون شيء من ذلك. نعم، إن هذا كله في حقا عندما صارت الأمة إلى ما صارت عليه، صارت نعم تلتمس البركة والخير في مثل هذه الأشياء، نعم، التي يضحك كما يقال منها الستارة. وهذا خاص به إذ لم يرد أن الصحابة تفعلوا ذلك مع غيره من خلفائه وأهل بيته، وقد بسط الحديث عن ذلك الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام. نعم، قال ثالثا ألا تشد الرحال لمكان العبادة وطلب البركة من الله فيه إلا إلى المساجد الثلاثة، الحديث الصحيح. لذلك ذلك المؤلف رحمه الله كأنه يريد أن ينبه على أن ربما كثير من المسلمين يشد الرحال. ما معنى يشد الرحال؟ معنى يسافر مثلا من هنا إلى رجلان، لماذا؟ ماشي مس هذيك السوس بين تاع الرجال، كاين واحد السوس لا يقول الرجال نعم معلقه، قال عندي كل عام لابد نضرب لها طلا وتمسح بها والى اخره. وربما كذلك يجيب معه شويه من الطعام اللي راهم يقولوا بلاد الطعام تاع الزياره ويظن بان هذه البركه. اذا هذه الاخوه افعال صراحه يعني لو زادت شيوعا بالمسلمين لكان أحوال أهل الإسلام مهزلة أمام الكفار. نعم، إذن قال ألا تشد الرحال. إذا نعم، من شروط الزيارة أن الإنسان لا يشد الرحال، من يسافر، أنت تسافر ممكن جدا سفر تجارية ليس التعبدية، لا بأس أن تسافر لأجل تجارتك دنياك، بل ربما الدنيا كثير ما لا تحصل إلا بالأسفار لاستجلاب مثلا صناعة سلع أو بضائع من نوع كذا ونوع كذا إلى آخره، أو تسافر لزيارة الرحم لأنه رحمك نعم في مكان بعيد لا تحصل رؤيتهم إلا بأن تسافر لهم ربما المسافة الطويلة، أو تسافر في طلب العلم عند شيخ مثلا سمعت به في مكان، كما كان قديما سلف هذه الأمة يرحلون في طلب العلم. بل موسى عليه السلام رحل لأجل أن يلقى أو يلتقي بالخضر، ولكن السفر لأجل عبادة أو بقعة لم الله عز وجل لم يشرع لها السفر، وأنت تسافر لأجلها هنا وقعت في المخالفة. تسافر لأجل أن تصلي مثلا الجمعة في بلد في تيميمون مثلا ولا في المنيعة، لأجل ماذا؟ قال لك المسجد يحضر فيه الشيوخ الطريقة ولا كذا، ولا نحب نسافر ليه بس نصلي في الجمعة، هذا لا يجوز. السفر لا يكون إلا للمساجد الثلاثة. لا تشد الرحال، شد الرحال جمع رحل، والرحل هو ما يوضع على الراحلة بعير، شده بمعنى صورة من صور الاستعداد والتجهز للسفر الطويل، فيشد رحلة لا تشد الرحال كما قال صلى الله عليه وسلم إلا للمساجد الثلاثة، لأي مكان تتعبد فيه لا يكون إلا لهذه المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. لماذا؟ لأن هذه المساجد الثلاثة كلها بناها الأنبياء عليهم السلام. مسجد نبينا بناه نبينا عليه الصلاة والسلام، مسجد الحرام بمكة بناه إبراهيم عليه السلام، والمسجد الأقصى بناه سليمان ابن داود عليه السلام. إذن لذلك فشد الرحال لا يكون، والشخص إنما يريد أن يتبرك أن يتبرك بما يكثر له الخير. قال رحمه الله سد الذرائع، إذن هذا هو الذي كنا نقول سوف يأتي الكلام عليه، سوف يأتي الكلام عليه، هو محله سد الذرائع. السد أيها الأخوة كلكم يعرف السد في اللغة، في اللغة كلنا نعرف السد، والسد معنى المنع. ومن السدود، هذه السدود التي ترونها اليوم بمعنى أنه يؤتى إلى يمكن أن ينحصر فيها الماء، تقع بين جبلين فيوضع مثلا في المنفذ الذي بين الجبلين يوضع حيط وجدار مانع حصين يمنع من جريان الماء، فينحبس الماء في هذا المنطقة فيقال لهذا سد، يقال له ماذا؟ سد. قال تعالى اجعل بيننا وبينهم سدا. إذن السد هنا قلنا بمعنى المانع، المانع يقال له السد. ويكون السد هنا في هذا المعنى الذي نحن فيه بمعنى منع، منع الذرائع الموصلة إلى الحرام، المانع. إذن منع الطريق الموصلة إلى الحرام يقال سدها، غلقها. والذريعة كما معنى الوسائل، الذرائع جمع مفرده ذريعة، الذريعة إلى الحرام معنى الطريق إليه والوسيلة إليه، سد هذا معنى منعه. إذن قد يكون الشيء في الأصل مباح، لكنه هذا المباح مباح ولكنه هو الطريق الوحيد إلى الحرام يمنع. شريعتنا نعم فيها هذا الحكم، الطرق الموصلة للحرام تمنع، تسد، تغلق. إذن هذا قاعدة من قواعد الدين متينة. نعم اشتهر أن الإمام مالك رحمه الله هو الذي انفرد بهذه القاعدة، مشهور بين العلماء، ولكن عند المحققين من العلماء هذا ليس مالك وحده، ومعه الإمام أحمد بن حنبل يقال أنه تبعه على ذلك، وخالف في ذلك الشافعي وأبو حنيفة رحمه الله. ولكنك عندما تتأمل تجد أن كل العلماء يستعملون ما يسمى بسد الذريعة، والأدلة على ذلك سوف تأتي إن شاء الله. وتقدم أن قلنا بأن كل الأدلة التي يتكلم يستعمل العلماء في سد الذرائع نفسها التي يستعملونها في الاحتياط. قال رحمه الله ومن الاحتياط، ومن الاحتياط القول بسد الذرائع، وهو مذهب مالك وأصحابه ومروي عن أحمد بن حنبل رحمه الله. وبهذا الأصل منع المالكية صورا من بيع العينة وبيوع الأجل. إذا المالكية ليس فقط في العقيدة بل حتى في المسائل الفقهية يستعملوه، أي كل ما يكون وسيلة إلى محرم قال ممنوع، وسائل محرم محرمة، وسائل محرم محرم. كما أن وسائل الواجب تفتح فوسائل الحرام تسد. قال بل من ذلك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم قول الرجل ما شاء الله وشئت، يعني من ذلك لعله يكون من سد الذرائع قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ما شاء الله وشئت. قال النبي عليه السلام أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. إذا نهاه صلى الله عليه وسلم عن أن يقول هذه الكلمة سدا لذريعة الشرك بالله تبارك وتعالى. قال رحمه الله معنى الذريعة لغة وشرعا، معنى الذريعة لغة المعنى اللغوي نعم يمكن أن نتساهل فنأتي به من المعاجم والقواميس المشهورة نعم، ولكن كذلك دائما بشيء من الحذر، لأن حاب المعاجم والقواميس قد تجد واحد من المتمذهب بمذهب عقدي فتراه يقرب بين المعنى اللغوي وما يعينه على ما هو عليه من الاعتقاد. لذلك فالمعاني اللغوية في الحقيقة تأخذ من أئمة اللغة ومن أشعار العرب ومن ربما خطبهم وما يؤثر عنهم من الكلام. قال في الصحاح، الصحاح طبعا تعلمون أنه كتاب معجم من معاجم اللغة للجوهري. قال والذريعة الوسيلة، وسيلة معنى لغوي، الوسيلة التي تقدمت بمعنى القربة وستأتي كذلك. قال وقد تذرع فلان بذريعة أي توسل، والجمع الذرائع. وفرق أبو هلال العسكري، قلنا أبو هلال العسكري له كتاب في الفروق، لأنه أكثر ما يكون معتنين بالفروق اللغوي، والقراص في كذا الكتاب سماه الفروق، لكن أكثر اهتمامه بالفروق في مجال الشريعة والفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية. قال وفرق أبو هلال العسكري في فروقه بين الذريعة والوسيلة، فقال الوسيلة عند أهل اللغة هي القربة، والذريعة إلى الشيء هي الطريقة إليه، وليست الوسيلة هي الطريقة نفسها. إذن الوسيلة عند اللغة هي القربة، والذريعة إلى الشيء هي الطريقة. إذن كيف الفرق بينهما؟ قال ومعناها في الشرع ما قاله القرطبي في تفسيره الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع، وبنحوه هذا عرف الفقهاء بيوع الأجال. إذن هذا القرطبي المالكي عليه رحمة الله في التفسير عرف الذريعة بهذا التعريف، وهو تعريف يظهر عليه أنه اصطلاحي، أي التعريف الشرعي، اصطلاحي معنى الشرعي في اصطلاح علماء الشريعة. يقولون الذريعة يريدون بها الأمر الذي هو غير ممنوع في نفسه، عندما تنظر إليه في نفسه تقول أن هذا أصله ماذا؟ أصله مباح، لكن بالنظر إلى ما هو وسيلة إليه يتغير حكمه، فقد يكون وسيلة إلى محرم فيصير هذا الذي كان مباح ينقلب حكمه ويصير هو أيضا محرم، وسيلة إلى محرم محرمة، كما أن وسيلة إلى الواجب واجبة. إذن قال عبارة من أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع، وبنحو هذا عرف الفقهاء بيوع الآجال. بيوع الآجال هي بيوع على كل حال نعم يذكر أو تذكر لها صور تجدونها على الأقل في كتاب القوانين الفقهية لابن جزي، وأذكر صورة منها من بيوع الأجل. لو أنك أنت مثلا اشتريت سيارتك بمبلغ من المال لكن لم تدفع ثمنها اشتريتها لكن ليست نقدا مؤجلة إلى شهرين مثلا، ثم بعد فترة قليلة فقط يأتيك الشخص الذي باع لك السيارة يقول لك أنا أشتري منك السيارة لكن بثمن أقل، وهو أنت بعد لم تكمل ثمنها أو لم تنقله ثمنها، لم تعطيه ثمنها، هو في نفس يجي يشتري عليك يقول لك اشتري السيارة اللي بعتها لك ونعطيك ثمنها نقدا لكن بأقل من الثمن الذي بعتها لك به. هذه الصورة وإن كانت صورة ربما يتفق عليها حتى غير المالكية يقول بأنها لا تجوز، هذا البيع لا يجوز، لا يجوز لك، وهذا هو بيع العينة، صورة من صور بيوع الآجال لا يجيزونها خوفا من أن تكون احتيالا على الربا. إذن هناك صور مثل هذه الصورة ويظهر عليها أنها مباحة ولكنها ربما لما خيف الربا منعت. قال ويشهد لهذا لسد الذرائع من كتاب السنة آيات وأحاديث نقتصر منها على ما يلي إذن المؤلف رحمه الله سوف يذكر لنا بعض النصوص التي يستدل بها على قاعدة سد الذرائع، لأنه قد يأتيك شخص يقول لك سد الذرائع من أين هذا، ما فيه دليل لا من كتاب ولا من السنة على الاستدلال واتخاذ قاعدة سد الذرائع وذكرها البحث الفقهي. إذن هذه أدلتها، أدلة سد الذرائع. قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الذين يدعون من دون الله الكفار المشركين لا حرمة لهم، الأصل أن السبهم مباح كافر لا حرمة له، لكن إن كان سبه أي سب هذه كافر سببا لسب الله عز وجل فلا يجوز لك أن تسبه وأنت منهي عن سبه، إذن انقلب المباح حراما. ولا تسب نهي، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، ف إذن هذه السببية أي فيسبوا الله، أنت عندما تسب لهم الآلهة تعتهم وما يسبوا لك الآلهة تعتهم، يسبوا لك الإله تعتهم، عفوا يسبون لك إلهك الله عز وجل. إذن فإذا علمت أنهم يسبون الله إذا سببت إلههم أو آلهتهم فلا يجوز لك أن تسب آلهتهم ليس احتراما لها، ولكنه لما كان هذا الفعل منك يوقع في سب الله عز وجل إذن اترك. إذن قال فنهى عن سب الآلهة الباطلة حتى لا يسب الإله الحق، حتى لا يسب الإله الحق. هذه الآية أيها الإخوة تعلق بها المالكية وتشبثوا بها لهم وحق لهم ذلك في القول بهذا الأصل أو هذه القاعدة التي هي سد الذرائع. ثم أيضا من الأدلة قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، مدينة ساحلية أو قرية ساحلية حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذه الآية أيها الإخوة ما هو وجه الشاهد فيها؟ نعم وجه الشاهد أيها الإخوة كذلك سوف أبينه. هذه القرية على قول أنها هي أيلة بلدة بمصر، وعلى أنها طبرية بالشام، وقيل أنها مدين، بكل حال الله أعلم. وهذا كذلك لا يعيقنا عن فهم المراد. الله عز وجل هؤلاء الأقوام مسخهم، اسألهم اليهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني مدينة ساحلية، إذ يعدون في السبت. السبت هو اليوم الذي بعد الجمعة معروف، الله عز وجل حرم عليهم السبت، ولكن لما حرموا عليهم كذلك سبحانه وتعالى ابتلاهم ليعرف مدى التزامهم بالتحريم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وهكذا كثير من الناس الله عز وجل لما يحرم شيئا يبتغون في ذلك المحرم الرزق. إذن فكان يوم السبت اليوم الذي الله عز وجل حرم عليهم الصيد فيه، صاروا يرون نتوقف عند هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
فرغنا فنبدأ مباشرة من عندي قوله التقيد بالنصوص. التقيد بالنصوص، والمؤلف رحمه الله ذكر بعض الاحتياط وسد الذراع. وسد الذراع كذلك سوف نأتيه إن شاء الله ونعرفه تعريفا ليس بعيدا عن ما عرفه به المؤلف. فقال التقيد بالنصوص، وهو طبعا كأنما يريد رحمه الله أن يذكر شروطا للتبرك، أن التبرك يتطلب منا نحن المسلمين خصوصا إذا أردنا أن لا يضيع توحيدنا وديننا أن نتقيد بالنصوص. المقصود بالنصوص هنا ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في سنة النبي من الأوامر والنواهي، فلا نتبرك ونقع منهي أو نخالف مأمور. هذا معنى التقيد بالنصوص، تقيد لعقولنا أو آرائنا أو ما نستحسنه، نتقيد بالنصوص. قال رحمه الله طلب البركة مشروع، طلب البركة اللي هو التبرك، ولكنه مقيد بقيود. أولها ذكر رحمه الله قال أن تطلب البركة من الله بفعل طاعة أن تطلب البركة من الله بفعل طاعة لله كصلاة ودعاء لا بحمل تراب وبخور. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا دليل على أن البركة تكون بفعل الطاعة، بفعل ما أمر الله به تبارك وتعالى بجميع الأوامر، إن شاء الله يحصل بها الخير ويحصل بها البركة. وهذا هو الدليل الذي كذلك المؤلف رحمه الله ساقه. وليس البركة كما يتخيلها كثير من عامة المسلمين اليوم، أنه أن البركة لا تكون بأن تأخذ شيء من الخيوط أو شيء من ربما طعام أو تراب أو تتمسح بشيء أو تطوف به أو تشرب ماء عين جارية يقال أنها عين تعسي جفلان، ولا تجلس في مكان معين كأنك بجلوسك تلتمس البركة. هذه كلها في الحقة أعمال لا توجد في شريعتنا إلا أن تكون طبعا في نصوص. نحن نعم أمرنا بالطواف بالبيت، الطواف بالبيت بالكعبة أمرنا بالطواف بها، ولكن لا على معنى التبرك بذلك الطواف. الطواف هنا عبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، طواف بالبيت، وعلى صفة معينة نلتزم في ذلك الطواف ما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في ذلك مقتدون به عليه الصلاة والسلام، لا بقصد التبرك بنفس الطواف والدوران. نحن لو زدنا على 7 أشواط بقصد زيادة البركة لكان الواحد منا مخطئا في فعله. ولو استلم ركنا غير الأركان التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمها، أو ركن اليماني أو ركن حجر الأسود، لكان كذلك خطأ. ولو التزمنا غير الموضع اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمه الملتزم، وما بين الركن الذي في الحجر الأسود إلى باب الكعبة، الملتزم بمعنى أن الشخص يعني يلصق صدره بهذا الموضع ويدعو الله تبارك وتعالى، قال الملتزم. وأما الأحجار واستصحابها والتراب ونحو ذلك فلا يوجد. نعم نشرب ماء زمزم، نشرب ماء زمزم ونستشفي به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال طعام طعم وشفاء سقم، ولكن ليس هذا على وجه كأنما نريد التبرك بالمعنى الذي عند عامة الناس، لا. إذن فالتبرك قلت كثير من المسلمين هذا هو الذي يفهمه منه، أنك لا بد أن يكون عندك خيط أو تتمسح بمكان وتأخذ تربته أو شيء من حياته أو يعني ربما طعام ينسب إلى ذلك المكان ونحو ذلك. هذه كلها صفات تبرك. لذلك المؤلف تراه رحمه الله قال: لا بحمل تراب أو بخور، معناها من ذلك المكان الذي تبرك به. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا بما يجب الإيمان به تبرك، بما يجب الإيمان به من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، واتقوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يجدون ذلك في كل أحوالهم، البركات الخير الكثير يعم. لماذا؟ لأنهم آمنوا واتقوا. إذن الخير والبركة منوطة بالإيمان وبتقوى الله عز وجل. الإنسان إذا اجتهد في الإيمان والتقوى فإنه سوف يحيط به إن شاء الله الخير من كل جهته، من كل جهته. وانظروا مثال، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعته، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يأخذنكم الله بذمته. هذا خير كثير وبركة كبيرة. ماذا تريد من وراء هذا؟ أنت إذا صليت الصبح في جماعة، هو العمل الذي تحصل لك به بركة، فأنت في ذمة الله، في أمانه وعهده. وكذلك أيضا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة إذا قال الشخص فكأنما عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل قال مثل ما قال أو أكثر من ذلك، ولم يزل عليه حافظ حتى يمسي. هل هناك أيها الإخوة ماذا تريد من وراء هذا الخير والبركة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة محيت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله بحمد الإخوة، من جلس لها وأخذ طبعا يأتي بها بعناية، لأن كثير من الناس يعني ممكن يطمع في أنه يجيبها وراه ماشي في الطريق وراه في عددها هذا يضبطها ويتخلط عن الحساب مع زيد ولا ينقص. لا، اجلس فقط قليلا، لن تتخطى على الأكثر 5 دقائق، 5 دقائق فقط. سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده. وربما الشيطان إذا يئس منك باش يثبطك عنك 100 مرة يلعب عليك بلسانك على سلاسك كذلك. وانتبه، تقول سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده، لسانك يحمى حتى تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تقول وش معنى هذه الكلمة اللي تقول فيها. إذا قلت هذا خير من الخيرات كبير جدا يحصل لنا بهذه الأعمال اليسيرة. هذه البركة. ما هي البركة؟ البركة أن تفعل فعل يسير ولكن له آثار كبيرة جدا. وهكذا أيها الإخوة، لو تأملتم كثير من أعمال الشريعة وفضائلها لوجدتم مثل هذا الخير. ولذلك المؤلف تراه استدل بقوله عز وجل على البركات التي يطمع فيها من يطمع، بقوله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى، لو هذا يقول أهل العربي أنها الشرطية، لو أن بمعنى إن فعلوا كذا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، هذا هو أسباب البركة، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومثلها في هذا المعنى قوله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن أيها الإخوة، هذا كذلك لنا نحن، لأننا أقمنا أوامر والنواهي التي في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لرأينا خيرا كبيرا، وهذه البركة. ولكن للأسف عندما قصرنا في هذه البركة زين لنا أنواعا وطرقا من البركات لا أصل لها في الشرع، ووقعنا في التيه، وأخذنا نلتمس البركة بالتمسح وبالأسلبة وبالماء وبقطع القماش يعني ان الانسان ياتي الى مكان قال مثلا هذا فيه قاعد فيه فلان ولا هذا العين تاع فلان وكذا وكذا والى اخره. وهذه العقليه هي طرق البركه، هذه البركه عند الدراويش. نعم. قال رحمه الله ان ثانيا ان يكون طلبها باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره ومحبته كما ورد عن تنافس الصحابة على فضل وضوئه صلوات الله وسلامه وبركته عليه. إذن هذا الأمر الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم كان موجود، والنبي عليه ما كان يشجع عليه تشجع، ولكنه صلى الله عليه وسلم أقره. ما كان لم يثبت نص أن يقول النبي عليه وسلم أرواحه، ولكنه على كل حال هذا الفعل في نفسه يدل على المحبة وعلى أنهم يعظموا النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ويحبونه ويوقرونه كما أمرهم الله تبارك وتعالى، لأنه طبعا لا يفعل هذا إلا من يحب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تنخم نخامة لا تسقط في الأرض، تسقط في يد أحدهم. وكان صلى الله عليه وسلم عندما يتوضأ بمعنى ما سال من قطرات من أعضاء وضوئه صلى الله عليه وسلم كان يصب في إناء، فإذا خرج به أي بذلك الإناء أحد الصحابة رضوان الله عليهم صار الصحابة يكادون يقتتلون عليه، كلهم يريد له نصيبا ولا يستطيع أحد منهم أن يستأثر به. ولنتصور هنا ما نتصوره من أي شيء، يعني تزدحم عليه الناس كلهم يرى أن له فيه حظ، ماذا سيكون؟ إذن هذا أيها الإخوة نعم تبرك، ولكنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله تبارك وتعالى في جسده الشريف من خاصية نعم لا تكون لغيره. إذن قال أن يكون طلبها أي طلب البركة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره وكمن احترامه من الوقار ومحبته كما ورد عن تنافس الصحابة هكذا عندكم كلكم عن تنافس عن
لا شيخ
نعم
السلام عليكم شيخ انا عندي تنافسي
لا عندك عن ولا عندك من
تنافس الصحابة
نعم من زير ماذا
ورد تنافس الصحابة كما ورد تنافس الصحابة
إذا لا توجد لا عن ولا من
لا لا ما كان
نعم إذن هذه كذلك لذلك لا حق استشكلت هذه الكلمة هنا عن لأنها محلها يعني مستشكل نعم إذا كما وردت أنا أكون الصحابة
شيخ توجد في طبعا عندي توجد عن
عندك ماذا؟
توجد عن كما ورد عن تنافس الصحابة
أنا أيضا هذه نسختي فيها عن للنسخة تلك نسختي لكن أظن هناك بعض النسخ ممكن فيها كما ورد تنافس فعندها كذلك تكون أيضا صواب لكن عن يعني ربما أكثر استشكالا أنا كنت أريد لو كانت هناك نسخة فيها كما ورد من تنافسي معليش في كل حال المقصود المؤلف أو المهذب هنا يقصد أنه كما ورد عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم تنافسوا التنافس طبعا تعرفون أنه بمعنى يعني كل واحد يتسابق إلى أخذ ما كان من فضوء ما فضل من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت هذه البركة أو هذا النوع من البركة لم يكن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أن النبي أقرهم وإقراره تشريع، إقرار النبي إقرار بمعنى أنه يراهم يفعلون هذا الفعل ولا يقول لهم اتركوا هذا ليس، وإنما يتركهم يفعلون، هذا منه صلى الله عليه وسلم تشريع بمعنى بيان الشريعة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما فضل من وضوئه ولباسه وعرقه ودمه، فكل ذلك من تبرك به أي أخذه وشربه أو دهنه أو إلى آخر ذلك فإنه يكون متبركا. قلت وأعيد مرة أخرى، كثير من إخواننا ربما يعني يحصل لهم ما يحصل لكثير من العامة، اليوم رأيناهم يقولون بأن هناك شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أظن سمعت يوما أن أحدهم وصل إلى هنا وهو يعني يتنقل بها بين البلدان ويريد أن يري الناس هذه الشعر. ألا أيها الإخوة اعلموا أنه كذب، كذب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لشخص بعد هذه المدة الطويلة أن يثبت شيء من ذلك، ونعتقد أن من أراد أن يثبت شيء من ذلك يثبته بطريق إسناد، وإلا فكما قال أحدهم الدعوة ما لم تقيم عليها بينات أبناء وأدعياء، وإلا ففي تركيا في متحف يقال إسطنبول موجودة أشياء كثيرة كثيرة يزعمون بأنها آثار عمامته صلى الله عليه وسلم وعباءته وسيفه وخفه صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. بل بعض الدكاكين اليوم ما أدري هل التفتتم هذا أم لا، بعض الدكاكين تجد مصور عليها صورة لتمثال نعل النبي صلى الله عليه وسلم، أظن بعضكم ربما انتبه لهذا، بعض الدكاكين تلقاها معلق واحد ورقة، هذا ورقة فيها تمثال نعل النبي عليه الصلاة والسلام، مش نعل نفسه لا تمثاله، بمعنى أنه واحد ينقل النبهاني وهو أيضا من المخرفي من أهل البدع اجتهد وصور لهم قال هذه الصورة يعني نعل النبي عليه الصلاة والسلام كيف تكون، وضع لها واحد صورة فتسابقوا إلى تصويرها وفيها كتابات وأشعار ونحو ذلك، وترى كثير من أهل الدكاكين يعني يجعلها كأنه يتبرك يجعلها في المحل، نعم فتجدون شيء من ذلك. نعم إن هذا كله في حقها عندما صارت الأمة إلى ما صارت عليه صارت نعم تلتمس البركة والخير في مثل هذه الأشياء، نعم التي يضحك كما يقال منه منها السكرة، وهذا خاص به إذ لم يرد أن الصحابة فعلوا ذلك مع غيره من خلفائه وأهل بيته، وقد بسط الحديث عن ذلك الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام. نعم قال ثالثا ألا تشد الرحال لمكان العبادة وطلب البركة من الله فيه إلا إلى المساجد الثلاثة، الحديث الصحيح. إذن كذلك المؤلف رحمه الله كأنه يريد أن ينبه على أنه ربما كثير من المسلمين يشد الرحال. ما معنى يشد الرحال؟ معنى يسافر مثلا من هنا إلى رجان، لماذا؟ ماشي مسفة ديك السوسلة عند الرجال، كي واحد السوسلة يقول الرجال نعم معلقة، قال عندي كل عام لابد نضرب لها طلاء وتمسح بها وإلى آخره. وربما كذلك يجيب معه شوية من الطعام اللي يقول بلاد الطعام تاع الزيارة ويظن بأن هذه البركة. إذن هذه إخوة أفعال صراحة يعني لو زادت شيوعا بالمسلمين لكان أحوال أهل الإسلام مهزلة أمام الكفار. نعم. إذن قال لا تشد الرحال. إذن نعم من شروط الزيارة أن الإنسان لا يشد الرحال. من يسافر؟ أنت تسافر ممكن جدا سفر تجارية ليس تعبدية، لا بأس أن تسافر لأجل تجارتك دنياك، بل ربما الدنيا كثير ما لا تحصل إلا بالأسفار لاستجلاب مثلا سلع أو بضائع من نوع كذا ونوع كذا إلى آخر المشي. أو تسافر لزيارة الرحم، لأنه رحمك نعم في مكان بعيد لا تحصل رؤيتهم إلا بأن تسافر لهم ربما المسافة الطويلة، أو تسافر في طلب العلم عند شيخ مثلا سمعت به في مكان كما كان قديما سلف هذه الأمة يرحلون في طلب العلم. بل موسى عليه السلام رحل لأجل أن يلقى أو يلتقي بالخضر، ولكن السفر لأجل عبادة أو بقعة لم الله عز وجل لم يشرع لها السفر، وأنت تسافر لأجلها هنا وقعت في المخالفة. تسافر لأجل أن تصلي مثلا الجمعة في بلد في تيميمون مثلا ولا في المنيع، لأجل ماذا؟ قال لك المسجد يحضر فيه الشيوخ الطريقة ولا كذا، ولا نحب نسافر ليه بس نصلي في الجمعة. هذا لا يجوز. السفر لا يكون إلا للمساجد الثلاثة. لا تشد الرحال. شد الرحال، الرحال جمع رحل، والرحل هو ما يوضع على الراحلة بعير. شده بمعنى صورة من صور الاستعداد والتجهز للسفر الطويل، فيشد رحلة. لا تشد الرحال كما قال صلى الله عليه وسلم إلا للمساجد الثلاثة، لأيها كانت تتعبد فيه لا يكون إلا لهذه المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. لماذا؟ لأن هذه المساجد الثلاثة كلها بناها الأنبياء عليهم السلام. مسجد نبينا بناه نبينا عليه الصلاة والسلام، مسجد الحرام بمكة بناه إبراهيم عليه السلام، ومسجد الأقصى بناه سليمان ابن داود عليه السلام. إذن لذلك فشد الرحال لا يكون، والشخص إنما يريد يتبرك عن يتبرك بأن يكثر له الخير. قال رحمه الله سد الذرائع. إذن هذا هو الذي كنا نقول سوف يأتي الكلام عليه، سوف يأتي الكلام عليه، هو محله سد الذرائع. السد أيها الأخوة كلكم يعرف السد في اللغة، في اللغة كلنا نعرف السد، والسد معنى المنع. ومن السدود، هذه السدود التي ترونها اليوم بمعنى أنه يؤتى إلى يمكن أن ينحصر فيها الماء، تقع بين جبلين فيوضع مثلا في المنفذ الذي بين الجبلين يوضع حيط وجدار مانع حصين يمنع من جريان الماء، فينحبس الماء في هذا المنطقة، فيقال لهذا سد، يقال له ماذا؟ سد. قال تعالى اجعل بيننا وبينهم سدا. إذن السد هنا قلنا بمعنى المانع يقال له السد، ويطلق السد هنا في هذا المعنى الذي نحن فيه بمعنى منع الذرائع الموصلة إلى الحرام، المنع. إذن منع الطريق الموصل إلى الحرام يقال سدها غلقها. والذريعة معنى الوسائل، الذرائع جمع مفرده ذريعة، الذريعة إلى الحرام معنى الطريق إليه والوسيلة إليه، سد هذا معنى منعه. إذن قد يكون الشيء في الأصل مباح، لكنه هذا المباح مباح ولكنه هو الطريق الوحيد إلى الحرام يمنع. شريعتنا نعم فيها هذا الحكم، الطرق الموصلة إلى الحرام تمنع، تسد، تغلق. إذن هذا قاعدة من قواعد الدين متينة. نعم اشتهر أن الإمام مالك رحمه الله هو الذي انفرد بهذه القاعدة، مشهور بين العلماء، ولكن عند المحققين من العلماء هذا ليس مالك وحده، ومعه الإمام أحمد بن حنبل يقال أنه تبعه على ذلك، وخالف في ذلك الشافعي وأبو حنيفة رحمه الله. ولكنك عندما تتأمل تجد أن كل العلماء يستعملون ما يسمى بسد الذريعة، والأدلة على ذلك سوف تأتي إن شاء الله. وتقدم أن قلنا بأن كل الأدلة التي يستعمل العلماء في سد الذريعة نفسها التي يستعملونها في الاحتياط. قال رحمه الله: ومن الاحتياط القول بسد الذرائع، وهو مذهب مالك وأصحابه، ومروي عن أحمد بن حنبل رحمه الله. وبهذا الأصل منع المالكية صورا من بيع العينة وبيوع الأجل. إذا المالكية ليس فقط في العقيدة بل حتى في المسائل الفقهية يستعملوه، أي كل ما يكون وسيلة إلى محرم قال ممنوع، وسائل محرم محرمة، وسائل محرم محرم، كما أن وسائل الواجب تفتح فوسائل الحرام تسد. قال: بل من ذلك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم قول الرجل ما شاء الله وشئت. يعني من ذلك لعله يكون من سد الذرائع قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ما شاء الله وشئت، قال النبي عليه السلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. إذا نهاه صلى الله عليه وسلم عن أن يقول هذه الكلمة سدا لذريعة الشرك بالله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: معنى الذريعة لغة وشرعا. معنى الذريعة لغة، لدى المعنى اللغوي نعم يمكن أن نتساهل فنأتي به من المعاجم والقواميس المشهورة، نعم، ولكن كذلك دائما بشيء من الحذر، لأن أصحاب المعاجم والقواميس قد تجد واحد من المتمذهب بمذهب عقدي فتراه يقرب بين المعنى اللغوي وما يعينه على ما هو عليه من الاعتقاد. لذلك فالمعاني اللغوية في الحق تأخذ من أئمة اللغة ومن أشعار العرب ومن ربما خطبهم وما يؤثر عنهم من كلام. قال: في الصحاح. الصحاح طبعا تعلمون أنه كتاب معجم من معاجم اللغة للجوهري. قال: والذريعة الوسيلة. وسيلة معنى لغوي، الوسيلة تقدمت بمعنى القربة وستأتي كذلك. قال: وقد تذرع فلان بذريعة، أي توسل. والجمع الذرائع. وفرق أبو هلال العسكري، قلنا أبو هلال العسكري وكتاب في الفروق، لأنه أكثر ما يكون معتنين بالفروق اللغوية. والقراصنة كذلك كتاب سماه الفروق، لكن أكثر اهتمامه بالفروق في مجال الشريعة والفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية. قال: وفرق أبو هلال العسكري في فروقه بين الذريعة والوسيلة، فقال: الوسيلة عند أهل اللغة هي القربة، والذريعة إلى الشيء هي الطريقة إليه، وليست الوسيلة هي الطريقة نفسها. إذن الوسيلة عند اللغة هي القربة، والذريعة إلى الشيء هي الطريقة. إذن كيف الفرق بينهما؟ قال: ومعناها في الشرع ما قاله القرطبي في تفسيره: الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه، يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. وبنحوه هذا عرف الفقهاء بيوع الأجال. إذن هذا القرطبي المالكي عليه رحمة الله في التفسير عرف الذريعة بهذا التعريف، وهو تعريف يظهر عليه أنه اصطلاحي، أي التعريف الشرعي، اصطلاحي بمعنى الشرعي في اصطلاح علماء الشريعة. يقولون: الذريعة يريدون بها الأمر الذي هو غير ممنوع في نفسه، عندما تنظر إليه في نفسه تقول أن هذا أصله ماذا؟ أصله مباح، لكن بالنظر إلى ما هو وسيلة إليه يتغير حكمه، فقد يكون وسيلة إلى محرم فيصير هذا الذي كان مباح ينقلب حكمه ويصير هو أيضا محرم، وسيلة إلى محرم محرمة، كمان وسيلة إلى واجب واجبة. إذن قال: عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه، يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. وبنحو هذا عرف الفقهاء بيوع الآجال. بيوع الآجال هي بيوع على كل حال، نعم، اذكر أو تذكر لها صور تجدونها على الأقل في كتاب القوانين الفقهية لابن جزي، وأذكر صورة منها من بيوع الآجال. لو أنك أنت مثلا اشتريت سيارتك بمبلغ من المال، لكن لم تدفع ثمنها، اشتريتها لكن ليست نقدا، مؤجلة إلى شهرين مثلا، ثم بعد فترة قليلة فقط يأتيك الشخص الذي باع لك السيارة يقول لك: أنا أشتري منك السيارة لكن بثمن أقل، بثمن أقل، وهو أنت بعد لم تكمل ثمنها أو لم تنقله ثمنها، لم تعطيه ثمنها، هو في نفس يجي يشتري عليك، يقول لك: اشتري السيارة اللي بعتها لك ونعطيك ثمنها نقدا لكن بأقل من الثمن الذي بعتها لك به. هذه الصورة، وإن كانت صورة ربما يتفق عليها حتى غير المالكي يقولون بأنها لا تجوز، هذا البيع لا يجوز، لا يجوز لك، وهذا هو بيع العينة، صورة من صور بيوع الآجال، لا يجيزونها خوفا من أن تكون احتيالا على الربا. إذن هناك صور مثل هذه الصورة ويظهر عليها أنها مباحة، ولكنها ربما لما خيف الربا منعت. عم قال: ويشهد لهذا لسد الذرائع من كتاب السنة آيات وأحاديث نقتصر منها على ما يلي، على ما يلي. إذن المؤلف رحمه الله سوف، نعم، يذكر لنا بعض النصوص التي يستدل بها على قاعدة سد الذرائع، لأنه قد يأتيك شخص يقول لك سد الذرائع ضد أين هذا؟ ما فيه دليل لا من الكتاب ولا من السنة على الاستدلال واتخاذ قاعدة سد الذرائع نعم وذكرها البحث الفقهي. إذن هذه أدلتها، أدلة سد الذرائع. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الذين يدعون من دون الله الكفار المشركين لا حرمة لهم، الأصل أن السبهم مباح كافر لا حرمة له، لكن إن كان سبه أي سب هذه كافر سببا لسب الله عز وجل فلا يجوز لك أن تسبه وأنت منهي عن سبه. إذن انقلب المباح حراما. ولا تسب نهي، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله، ف إذن هذه سببية أي فيسب الله، أنت عندما تسب لهم الآلهة تعتهم وما يسب لك الآلهة تعتهم، يسب لك الإله تعتهم عفوا، يسبون لك إلهك الله عز وجل. إذن فإذا علمت أنهم يسبون الله إذا سببت إلههم أو آلهتهم فلا يجوز لك أن تسب آلهتهم ليس احتراما لها، ولكنه لما كان هذا الفعل منك يوقع في سب الله عز وجل إذن اترك. إذن قال: فنهى عن سب الآلهة الباطلة حتى لا يسب الإله الحق، حتى لا يسب الإله الحق. هذه الآية أيها الإخوة تعلق بها المالكية وتشبثوا بها لهم وحق لهم ذلك في القول بهذا الأصل أو هذه القاعدة التي هي سد الذرائع. ثم أيضا من الأدلة قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، مدينة ساحلية أو قرية ساحلية حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذه الآية أيها الإخوة ما هو وجه الشاهد فيها؟ نعم، وجه الشاهد أيها الإخوة كذلك سوف أبينه. هذه القرية على قول أنها هي أيلة بلدة بمصر، وعلى أنها طبرية بالشام، وقيل أنها مدين، بكل حال الله أعلم. وهذا كذلك لا يعيقنا عن فهم المراد. الله عز وجل هؤلاء القوم مسخهم، اسألهم اليهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني مدينة ساحلية، إذ يعدون في السبت. السبت هو اليوم الذي بعد الجمعة معروف، الله عز وجل حرم عليهم الصيد السبت، ولكن لما حرمه عليهم كذلك سبحانه وتعالى ابتلاهم ليعرف مدى التزامهم بالتحريم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وهكذا كثير من الناس الله عز وجل لما يحرم شيئا يبتغون في ذلك المحرم الرزق. إذن فكان يوم السبت اليوم الذي الله عز وجل حرم عليهم الصيد فيه، صاروا يرون وأنا أتوقف عندها. لا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.